بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد المئة السادسة على واحد.
لقد عرفوا أن هذا القيام أولا هي وسيلة نفاق اجتماعي وليس وسيلة إكرام، بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له ولا أحد يأبه له، على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قياما. إيش هذا القيام؟ يقول لك هذا عادي من باب الإكرام. لماذا لا تكون هذه العادة الشاملة لكل مسلم سواء كان ذا جاهل أو ليس كذلك؟ فإذا هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق. ففي أي مجتمع شاع فيه النفاق بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه هو هذا الذي يشيع فيه مثل هذه الوسيلة، ثم تسمى لتسليكها ولتبريرها وتسويغها تسمى لعادة من أجل الإكرام والاحترام. هذا شيء. شيء ثاني، حينما تسري هذه العادة في مجتمع ما ثم يقع، وهو ليس بالأمر الواجب اتفاقا، إذا قيل بأنه أدب فلا أحد يقول بأنه واجب ولا أحد يقول بأنه سنة مؤكدة، أكثر ما يمكن أن يقال إنها سنة مستحبة من باب إكرام القادم. طيب، وهم هؤلاء أنفسهم معنا في أن المسلم يجب أن يفرق بين ما هو واجب أو فرض وبما هو سنة أو مستحب، والتفريق يكون بعدم الاهتمام بما هو مستحب كما نهتم بالواجب. فإذا لم يقم أحد الحاضرين لهذا القادم ماذا يصير في نفس القادم؟ لا شك أنها تغلي وتثور وتفور وإلى آخره. لماذا؟ لأننا عودناه على هذا القيام الذي لم يقم عليه العصر الأول، وأوقعناه في مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن اعتيادنا لهذه العادة يفتح بابا لإيقاء المحبين لهذه العادة أن يتبوأوا مقعده من النار، لأنهم سوف ينكرون على الذي لم يقم أشد الإنكار. وهذا يعني لابد أنكم لاحظتم يعني حوادث ووقائع كثيرة، وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية كان معلم الصف، وهو كان مختصا في تدريس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، كان إذا دخل الصف، وربما تكون هذه العادة حتى الآن في بعض المدارس، يكون هناك عريف صف يقف أمام الباب قبل ما يدخل الأستاذ، فلما يراه قادما يقول لطلاب تهيأوا، وهذا إشعار بأنه المعلم أو الأستاذ داخل. فإذا دخل قاموا له قيامها. يكون أحيانا في نزاع بين أحد الطلبة والأستاذ، إما بحق أو بباطل. فأحد التلاميذ الذي بينه وبين الأستاذ عداء شخصي لا يقوم له، لكن هو يعلم أنه إذا لم يقوم له أهانه بل وربما ضربه، فماذا يفعل؟ يتخبأ هكذا وراء الطاولة لكي لا يراه، والأستاذ ما يخفى عليه فهو يتطاول هكذا ينظر هكذا فيكشفه يقول أخرج. والله لا أزال كأنه الآن يضربه بيده برجله. لماذا؟ لأنه لم يقم للمعلم. وشوقي ماذا يقول؟ قم للمعلم
ترجيلا،
كاد المعلم أن يكون نبيا. هذا الشخص نعم رسولا أحسنين. فالشاهد أن اتخاذ هذه الوسيلة للإكرام كما يزعمون للإكرام وسيلة الإكرام لها أثار سيئة جدا في المجتمع، وهذه بعض تلك الآثار أنها تطمع كثيرا من المسلمين على حب القيام، فإذا ما وقعوا في هذه المحبة هددهم الرسول عليه السلام بقوله فليتبوأ مقعده من النار. من هنا يبدو لي فقه دقيق لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث، ذلك لأن الحديث عند عامة العلماء والشراح إنما يستدلون به على تحريم حب الداخل للقيام من الجالسين وكفى، بينما معاوية رضي الله عنه لفت النظر أن الحديث أيضا يدل على أن الجالسين لا ينبغي أن يقوموا للداخل، مع أنه ظاهر الحديث كما يقول الجمهور يعني ينهى الداخل أن يحب القيام، ذلك كما جاء في سنن الترمذي وغيره أنه دخل مجلسه ذات يوم وفيه اثنان من العبادلة، أحدهما صحابي وهو عبد الله بن الزبير، والآخر تابعي وهو عبد الله بن عامر، فقام له أحدهما ولم يقم له الآخر، فنهاه. بماذا احتج عليه؟ بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قد يستغرب من لم يسمع باب سد الذرائع أولا كقاعدة فقهية والشرح السابق آنفا، ما صلت احتجاج معاوية بهذا الحديث على الذي قام له؟ فقهه هو ما ذكرناه آنفا، كأنه يقول له بلسان الحال يا فلان أنت حينما قمت لي إكراما واحتراما وتعظيما فستطبعني بعادتك هذه على حب القيام، وسيأتي يوما ما إذا لم تقم لي وقعت في الوعيد المذكور في الحديث السابق فليتبوأ مقعده من النار. فإذا من باب سد الذريعة لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذه وسيلة للإكرام. وختاما أقول كما بدأنا الكلام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والحديث الحقيقة يعني له بسط طويل وهناك أشرطة ولا حاجة الآن لإفاضة بأكثر مما سبق، لكن حسبي أن أذكر بقصة ابن بطة العالم المحدث الحنبلي، حيث كان يكره هذا القيام أشد الكراهة، حتى إنه يبدو أنه كان يصرف التحريم. فنزل ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، فمر بعالم وهو جالس في عمله، وهذا من هدي علماء السلف أنهم كانوا أصحاب مهنة يعتاشون بها ويبتعدون عن الوظائف الدولة لأنها في الغالب تكون قيدا وغلا. الشاهد، فقام له ذلك العالم وهو يعلم أنه يكره هذا القيام، فبادره في بيته من الشعر قائلا: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو لا أمل للقيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. هذه فلسفة هؤلاء الناس الذين قالوا هذه عادة إكرام. ابن بطة كأكثر العلماء لا يحسنون الشعر، لكن صاحبه الشاعر أولا شاعر وتلميذ بار له ويعرف فقهه، فقال له: أجيب عني. قال على البديهة: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى ليحقم وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. وإذا صحت الضمائر، هو النكتة البالغة جدا، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذه العبرة التي يجب أن ننتهي إليها ونبتعد عن الوسائل التي تهدمها. بسم الله. ولنا صديق في دمشق بهذه المناسبة، أصحاب مكتبة العربية الهاشمية، أحمد عبيد وحمدي عبيد وتوفيق عبيد، ثلاثة أخوة أفاضل ماتوا إلى رحمة الله. المهم، أحدهم كان قريبا جدا من الدعوة السلفية، له رسالة صغيرة اسمها الأحاديث الصحيحة، استخرجها من صحيح البخاري. حدثني مرة قال: دعينا حفل من حفلات الكبار هؤلاء. قال: فأجلسوني في الصف الثاني وبدأ الحفل يكتمل، وقبل أن يكتمل بدأ الرؤوس يدخلون، سرعان ما شاءت إشاعة: الآن يأتي الأمير الفلاني. فالتفتت أنظار إلى الباب الكبير، دخل الأمير فقمنا وبقينا قائمين حتى جلس في صدر المكان، فجلسنا. بعد قليل شاءت إشاعة أخرى: الآن يأتي الباشا فلان. توجهت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الباشا، قمنا. شوي: الآن يأتي الوزير الفلاني. دخل الوزير، قمنا. قال: ما شعرت في نفسي إلا أنني قائم قاعد، كأنه تحتي نابض زنباق يعني. قال: قلت في نفسي: والله هذه شغلة طويلة، ما بريحنا إلا أن نأخذ بالسنة التي سمعناها من فلان. فجلست ما عاد قمت، فارتحنا. هذا واقع الحفلات كلها، هذا كله نفاق اجتماعي. مع ذلك من باب السياسة ومن باب المداراة تشرع باسم الاستحباب هذه الوسائل، ثم هو يتحفظ فيقول أنا أعلم أن المسألة خلافية وما الدليل الشرعي فيها، يلجأ إلى الاحتجاج بقول عالم فاضل ويجعله قدوة له، وهو ينهى الناس أن يقلدوا عالما ما. ونحن لا أقول نحن معه، نقول هو معنا في النهي عن التقليد، ولكن نحن عندنا تفصيل التقليد أمر لا بد منه في حدود معينة، لكن مع ذلك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالآن مثل هذه مسألة ما يليق بمثل هذا الأستاذ أن يدور عليها وينحى منحى قول من أهل علم الفضل قال بتجويد هذا الشيء بل باستحبابه حين أدخله في باب مكارم الأخلاق، وقد قال عليه السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان عليه إن كان لم يدرس المسألة بأدلتها الشرعية أن يدرسها قبل أن يتبنى رأي الشيخ الفلاني، وإن كان قد درسها فكان عليه أن يبين الدليل الشرعي الذي يجوز له اتخاذ هذه الوسيلة وسيلة إكرام وإدخال في باب مكارم الأخلاق، وهي في العهد الأول لن تكون كذلك، لا بد من هذا. لكنه استروح إلى قول أحد العلماء الأفاضل ومشى الموضوع من باب إنه هذا من مجالس طلاب العلم، أي يقول طالب العلم يا أخي هذا خلاف السنة. لا، السنة بقى تختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا معنى الكلام، وإن كان هو لا يصرح بذلك.
لا تذكر أنه ذكر هذا المثال تحت عنوان وهو التأكد من أن هذا الفعل سنة، ثم ذكر تلك الأمثلة، فهو كما تفضلتم يعني لا يعتبره سنة.
إذا كانت حلاوته تغلب حموضته فهو مقبول عندي، أما العكس ما أريده. إذا سيكون حلو من حلو إن شاء الله. إيه والله. أظن شبعت هلا أنت.
الله يا شيخ.
الحمد لله.
ما أشبع أنا طبعا من ناحية علمية.
لا يعني من المسألة هذه.
الظاهر الشيخ ما أدري إذا كان الظاهر من الآن بيجيب الأخ الغداء. فبلاش
يتطلع. إذا استراحة. لكن تسمح أنت إذا كان واحد عنده سؤال مختصر.
عودة إلى كلام الدعوة السلفية والتسمي بالسلفية. هناك الآن من أصبح يقول أيضا شيئا جديدا غير كلمة المسلمين، يقول الآن نقول أهل السنة والجماعة، فهل يرد عليهم البحث السابق؟
قد أوردناه على الدكتور ناصر العمر، قد أوردنا عليه هذا الاعتراض، قلت له السنة والجماعة كلمة مطاطة يدخل فيها الماتريدية والأشاعرة وآل الحديث، وأنتم تقولون بأن هؤلاء عندهم انحراف في العقيدة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، فلذلك لا يجوز في رأينا استعمال هذه الكلمة، نفس الكلام اللي حكيناه هنا آنفا مع شيء من الإيجاد هناك، لكننا وأنا لاحظت هذا الاستعمال في أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء، وخاصة في مجلة السنة التي ينشرها محمد سور، وشعرت بأن هناك إشعارا بتمييع الدعوة السلفية القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والإدخال كل الطوائف المسلمة على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة والجماعة. فقلنا لهم لا، هذه الكلمة يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفية. فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفا يرد على هذه الكلمة، أي لا يكفي أن نقول مسلم، لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون مسلما على إيش منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفي هذا، لأنهم كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس، ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه، قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي، بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح، يأبون علينا هذا، يقولون كتاب سنة، لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أفصح بها، كما أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن لأن السنة مبينة للقرآن، كذلك لا يكفي في آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا. واضح؟
واضح. شيخنا تنبيتم أفضل.
تفضل.
جزاك الله خير. البارحة وحدات الأخطار معكم حول الناجية.
نعم.
وغرباء قررتم أجابكم الله بأن يبينون عموم الخصوص. ولكن انا ما سمعت، ما ادري هل توقع البحث ام لا، حول الطائفه
المنصوره، ما توقع،
هل هما واحده ام هم يعني بينهما عموم وخصوص ام هما متغيرتان، ما هو رايكم في هذا؟
ما تم البحث في الطائفه، بل انا كنت الح على اخينا هذا خالد بان لا يخلط الموضوع بموضوعنا، كان موضوعنا بين الفرقه الناجيه والغرباء، أما البحث حول الطائفة المنصورة فلم يجري البحث. أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن تكون منصورة بالحجة والقوة كما هو طبيعة هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا، وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما لعلكم تذكرون معي. فحينئذ نفس الطائفة المنصورة تارة من يكون منها يلحق بالفرقة الناجية وتارة يلحق بالغرباء. واضح هذا الكلام؟
إما هذه وإما تلك.
أي نعم.
هذه موزعة بين أمرين.
أي نعم. وإياك.
طب شيخنا في مباحثات الأخ كمال قبل قليل نعت السلفيين بالغلظة وعدم الرفق.
رددنا عليه.
قلت هذا يعني أنا سؤالي الآن.
تفضل.
يعني ما أدري هل ترون أن هذا أن هذه السمة هي سمة الكثرة الكاثرة من أبناء يعني هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم الغرباء، أم هي يعني ميزة لبعض الأشخاص، وما هي يعني نصيحتكم حول يعني هذا الأمر؟
والله يا أخي أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلا، لكن يبالغ فيها، لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من مثل هذا العيب، لكن أيضا أعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب، بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة، فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف فيه. ولذلك الآن الإعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين، لأنهم صاروا متميزين عن الآخرين بأنهم حريصون كل الحرص للرجوع بدينهم وبإسلامهم إلى أن يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الأرض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. في شيء آخر قد يكون عيبا فيهم أو في بعضهم، وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي جماعة، أنهم قد يصدر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تصدر، لكن هذه يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما خل وندر، والآخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية، هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها قشورا وسماها سبب للتفريق وإلى آخر ما هنالك من تعابير ملؤها الظلم. هذا ما أراه جوابا عن سؤالك.
شيخنا حفظكم الله، هناك من الدعاء من يفرق بين العقيدة والمنهج في التبني، فتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا أو تبليغيا أو هكذا، فهل يسعهم ذلك؟
ما أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم. نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيدوا لذوات أنفسهم شيئا، فضلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا، ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فهم منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد المئة السادسة على واحد.
لقد عرفوا أن هذا القيام أولا هي وسيلة نفاق اجتماعي وليس وسيلة إكرام، بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له ولا أحد يأبه له، على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قيامة. إيش هذا القيام؟ يقول لك هذا عادي من باب الإكرام. لماذا لا تكون هذه العادة الشاملة لكل مسلم سواء كان ذا جاهل أو ليس كذلك؟ فإذا هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق. ففي أي مجتمع شاع فيه النفاق بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه هو هذا الذي يشيع فيه مثل هذه الوسيلة، ثم تسمى لتسليكها ولتبريرها وتسويغها تسمى لعادة من أجل إيش؟ الإكرام والاحترام. هذا شيء. شيء ثاني، حينما تسري هذه العادة في مجتمع ما ثم يقع وهو ليس بالأمر الواجب اتفاقا، إذا قيل بأنه أدب فلا أحد يقول بأنه واجب ولا أحد يقول بأنه سنة مؤكدة، أكثر ما يمكن أن يقال إنها سنة مستحبة من باب إكرام القادم. طيب، وهم هؤلاء أنفسهم معنا في أن المسلم يجب أن يفرق بين ما هو واجب أو فرض وبما هو سنة أو مستحب، والتفريق يكون بعدم الاهتمام بما هو مستحب كما نهتم بالواجب. فإذا لم يقم أحد الحاضرين لهذا القادم ماذا يصير في نفس القادم؟ لا شك أنها تغلي وتثور وتفور وإلى آخره. لماذا؟ لأننا عودناه على هذا القيام الذي لم يقم عليه العصر الأول وأوقعناه في مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن اعتيادنا لهذه العادة يفتح بابا لإيقاء المحبين لهذه العادة أن يتبوأوا مقعده من النار، لأنهم سوف ينكرون على الذي لم يقم أشد الإنكار. وهذا يعني لابد أنكم لاحظتم يعني حوادث ووقائع كثيرة، وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية كان معلم الصف وهو كان مختصا في تدريس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، كان إذا دخل الصف، وربما تكون هذه العادة حتى الآن في بعض المدارس، يكون هناك عريف صف يقف أمام الباب قبل ما يدخل الأستاذ، فلما يراه قادما يقول لطلاب تهيأوا، وهذا إشعار بأنه المعلم أو الأستاذ داخل، فإذا دخل قاموا له قيامها. يكون أحيانا في نزاع بين أحد الطلبة والأستاذ إما بحق أو بباطل، فأحد التلامذة الذي بينه وبين الأستاذ عداء شخصي لا يقوم له، لكن هو يعلم أنه إذا لم يقوم له أهانه بل وربما ضربه، فماذا يفعل؟ يتخبأ هكذا وراء الطاولة لكي لا يراه، والأستاذ ما يخفى عليه فهو يتطاول هكذا ينظر هكذا فيكشفه يقول له اخرج. والله لا أزال كأنه الآن يضربه بيده برجله، لماذا؟ لأنه لم يقم للمعلم. وشوقي ماذا يقول؟ قم للمعلم
وفي ترجيله
كاد المعلم أن يكون نبيا هذا الشخص. نعم رسولا أحسنين. فالشاهد أن اتخاذ هذه الوسيلة للإكرام كما يزعمون للإكرام وسيلة الإكرام لها أثار سيئة جدا في المجتمع، وهذه بعض تلك الآثار، أنها تطمع كثيرا من المسلمين على حب القيام، فإذا ما وقعوا في هذه المحبة هددهم الرسول عليه السلام بقوله فليتبوأ مقعده من النار. من هنا يبدو لي فقه دقيق لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث، ذلك لأن الحديث عند عامة العلماء والشراح إنما يستدلون به على تحريم حب الداخل للقيام من الجالسين وكفى، بينما معاوية رضي الله عنه لفت النظر أن الحديث أيضا يدل على أن الجالسين لا ينبغي أن يقوموا للداخل، مع أن ظاهر الحديث كما يقول الجمهور يعني ينهى الداخل أن يحب القيام، ذلك كما جاء في سنن الترمذي وغيره أنه دخل مجلسه ذات يوم وفيه اثنان من العبادلة، أحدهما صحابي وهو عبد الله بن الزبير، والآخر تابعي وهو عبد الله بن عامر، فقام له أحدهما ولم يقم له الآخر، فراهاه بماذا احتج عليه بهذا الحديث؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قد يستغرب من لم يسمع باب سد الذرائع أولا كقاعدة فقهية والشرح السابق آنفا، ما صلت احتجاج معاوية بهذا الحديث على الذي قام له؟ فقهه هو ما ذكرناه آنفا، كأنه يقول له بلسان الحال يا فلان أنت حينما قمت لي إكراما واحتراما وتعظيما فستطبعني بعادتك هذه على حب القيام، وسيأتي يوما ما إذا لم تقم لي وقعت في الوعيد المذكور في الحديث السابق فليتبوأ مقعده من النار. فإذا من باب سد الذريعة لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذه وسيلة وسيلة للإكرام. وختاما أقول كما بدأنا الكلام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والحديث الحقيقة يعني له بسط طويل وهناك أشرطة ولا حاجة الآن لإفاضة بأكثر مما سبق، لكن حسبي أن أذكر بقصة ابن بطة العالم المحدث الحنبلي، حيث كان يكره هذا القيام أشد الكراهة، حتى إنه يبدو أنه كان يصرف التحريم. فنزل ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، فمر بعالم وهو جالس في عمله، وهذا من هدي علماء السلف أنهم كانوا أصحاب مهنة يعتاشون بها ويبتعدون عن الوظائف الدولة لأنها في الغالب تكون قيدا وغلا. الشاهد، فقام له ذلك العالم وهو يعلم أنه يكره هذا القيام، فبادره في بيتين من الشعر قائلا: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو لا أمل للقيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. هذه فلسفة هؤلاء الناس الذين قالوا هذه عادة إكرام. ابن بطة كأكثر العلماء لا يحسنون الشعر، لكن صاحبه الشاعر أولا شاعر وتلميذ بار له ويعرف فقهه، فقال له: أجبه عني. قال على البديهة: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى ليحقم وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. وإذا صحت الضمائر، هو النكتة البالغة جدا، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذه العبرة التي يجب أن ننتهي إليها ونبتعد عن الوسائل التي تهدمها. بسم الله. ولنا صديق في دمشق بهذه المناسبة، أصحاب مكتبة العربية الهاشمية، أحمد عبيد وحمدي عبيد وتوفيق عبيد، ثلاثة أخوة أفاضل ماتوا إلى رحمة الله. المهم، أحدهم كان قريبا جدا من الدعوة السلفية، له رسالة صغيرة اسمها الأحاديث الصحيحة، استخرجها من صحيح البخاري. حدثني مرة قال: دعينا لقد حفل من حفلات الكبار هؤلاء، قال: فأجلسوني في الصف الثاني وبدأ الحفل يكتمل، وقبل أن يكتمل بدأ الرؤوس يدخلون، سرعان ما شاءت شاء الآن يأتي الأمير الفلاني. فالتفتت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الأمير فقمنا وبقينا قائمين حتى جلس في صدر المكان، فجلسنا. بعد قليل شاءت إشاء أخرى: الآن يأتي الباشا فلان. توجهت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الباشا، قمنا. شوي: الآن يأتي الوزير الفلاني، دخل الوزير، قمنا. قال: ما شعرت في نفسي إلا أنني قائم قاعد، كأنه تحتي نابض زنباق يعني. قال: قلت في نفسي: والله هذه شغلة طويلة، ما بريحنا إلا أن نأخذ بالسنة التي سمعناها من فلان. ف فجلس ما عاد قمت فارتحنا. هذا واقع الحفلات كلها، هذا كله نفاق اجتماعي. مع ذلك من باب السياسة ومن باب المداراة تشرع باسم الاستحباب هذه الوسائل، ثم هو يتحفظ فيقول أنا أعلم أن المسألة خلافية وما الدليل الشرعي فيها، يلجأ إلى الاحتجاج بقول عالم فاضل ويجعله قدوة له، وهو ينهى الناس أن يقلدوا عالما ما. ونحن لا أقول نحن معه، نقول هو معنا في النهي عن التقليد، ولكن نحن عندنا تفصيل التقليد أمر لا بد منه في حدود معينة، لكن مع ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالآن مثل هذه مسألة ما يليق بمثل هذا الأستاذ أن يدور عليها وينحى منحى قول من أهل علم الفضل قال بتجويد هذا الشيء بل باستحبابه حين أدخله في باب مكارم الأخلاق. وقد قال عليه السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان عليه إن كان لم يدرس المسألة بأدلتها الشرعية أن يدرسها قبل أن يتبنى رأي الشيخ الفلاني، وإن كان قد درسها فكان عليه أن يبين الدليل الشرعي الذي يجوز له اتخاذ هذه الوسيلة وسيلة إكرام وإدخال في باب مكارم الأخلاق، وهي في العهد الأول لن تكون كذلك، لابد من هذا. لكنه استروح إلى قول أحد العلماء الأفاضل ومشى الموضوع من باب إنه هذا من مجالس طلاب العلم، أي يقول طالب العلم يا أخي هذا خلاف السنة. لا، السنة بقى تختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا معنى الكلام، وإن كان هو لا يصرح بذلك.
شيخنا إذا تذكر أنه ذكر هذا المثال تحت عنوان وهو التأكد من أن هذا الفعل سنة، ثم ذكر تلك الأمثلة، فهو كما تفضلتم يعني لا يعتبره سنة.
إذا كانت حلاوته تغلب حموضته فهو مقبول عندي، أما العكس ما أريده.
أرجو أن يكون كذلك. ما لك شيخ؟
إذن سيكون حلو من حلو إن شاء الله. يا والله أظن شبعت هلا أنت.
والله يا شيخ
الحمد لله.
الناس بيعنا طبعا ناحية علمية.
لا يعني من المسألة هذه.
الظاهر شيخ ما أدري إذا كان الظاهر من الآن بتجيب الأخ الغداء فبلاش
يطلع. إذا استراحة. لكن تسمح أنت إذا كان واحد عنده سؤال مختصر.
عودة إلى كلام الدعوة السلفية والتسمي بالسلفية. هناك الآن من أصبح يقول أيضا شيئا جديدا غير كلمة المسلمين، يقول الآن نقول أهل السنة والجماعة، فهل يرد عليهم البحث السابق؟
قد أوردناه على الدكتور ناصر العمر، قد أوردنا عليه هذا الاعتراض، قلت له السنة والجماعة كلمة مطاطة يدخل فيها الماتريدية والأشاعرة وآل الحديث، وأنتم تقولون بأن هؤلاء عندهم انحراف في العقيدة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، فلذلك لا يجوز في رأينا استعمال هذه الكلمة، نفس الكلام اللي حكيناه هنا آنفا مع شيء من الإيجاد هناك، لكننا وأنا لاحظت هذا الاستعمال في أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء، وخاصة في مجلة السنة التي ينشرها محمد الشهور، وشعرت بأن هناك إشعارا بتمييع الدعوة السلفية القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والإدخال كل الطوائف المسلمة على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة والجماعة. فقلنا لهم لا، هذه الكلمة يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفية. فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفا يرد على هذه الكلمة، أي لا يكفي أن نقول مسلم، لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون مسلما على إيش منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفي هذا، لأنهم كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه، قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي، بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح، يأبون علينا هذا، يقولون كتاب سنة، لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أفصح بها، كما أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن لأن السنة مبينة للقرآن، كذلك لا يكفي في آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا. واضح؟
واضح. شيخ ماذا تسميتم أفضل؟
تفضل.
جزاك الله خير. البارحة بحثت الأخطاري معكم الناجية وغرباء قررتم حفظكم الله بأن تبينون عموم الخصوص، ولكن أنا ما سمعت ما أدري هل توقع البحث أم لا حول الطائفة المنصورة الناجية.
ما توقع.
هل هما واحدة أم هم يعني بينهما عموم وخصوص أم هما متغيرتان؟ ما هو رأيكم في هذا؟
ما تم البحث في الطائفة، بل أنا كنت ألح على أخينا هذا خالد بأن لا يخلط الموضوع بموضوعنا، كان موضوعنا بين الفرقة الناجية والغرباء، أما البحث حول الطائفة المنصورة فلم يجري البحث. أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن تكون منصورة بالحجة والقوة كما هو طبيعة هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا، وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما لعلكم تذكرون معي. فحينئذ نفس الطائفة المنصورة تارة من يكون منها يلحق بالفرقة الناجية وتارة يلحق بالغرباء. واضح هذا الكلام؟
إما هذه وإما تلك.
أي نعم.
هذه موزعة بين أمرين.
أي نعم. جزاكم الله خير. وإياكم.
طب شيخنا في مباحثات الأخ كمال قبل قليل نعت السلفيين بالغلظة وعدم الرفق.
رددنا عليه.
قلت هذا يعني أنا سؤالي الآن.
تفضل.
يعني ما أدري هل ترون أن هذا أن هذه السمة هي سمة الكثرة الكاثرة من أبناء يعني هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم الغرباء؟ أم هي يعني ميزة لبعض الأشخاص؟ وما هي نصيحتكم حول يعني هذا الأمر؟
والله يا أخي أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلا لكن يبالغ فيها، لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من مثل هذا العيب، لكن أيضا أعتقد لازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب، بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف، فيه ولذلك الآن الإعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين، لأنهم صاروا متميزين عن الآخرين بأنهم حريصون كل الحرص للرجوع بدينهم وبإسلامهم إلى أن يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الأرض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. في شيء آخر قد يكون عيبا فيهم أو في بعضهم، وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي جماعة، أنهم قد يصدر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تصدر، لكن هذه يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما خل وندر، والآخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية، هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها قشورا وسماها سبب للتفريق وإلى آخر ما هنالك من تعابير ملؤها الظلم. هذا ما أراه جوابا عن سؤالك.
شيخنا حفظكم الله، هناك من الدعاء من يفرق بين العقيدة والمنهج في التبني، فتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا أو تبليغيا أو هكذا، فهل يسعهم ذلك؟
لا أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم. نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيدوا لذوات أنفسهم شيئا، فضلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا، ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فهم منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة.